وفي بعض الروايات هلك المال وتهدم البناء، وهذا اللفظ أولى بالحال التي شكاها هذا الرجل، لأن كثرة السيول توجب غرق الأموال وانقطاع وتهدم البناء. وفي هذا دليل كما سبق على رفع اليدين في الخطبة في خطبة الجمعة حال الدعاء بالاستسقاء والدعاء بالاستصحاء. نعم. ها عندي بالجزم يصح هذا، بالجزم يعني فادعوا الله لنا بالغيث إن تدعوه يغيثنا.
باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر
قحط
المطر فادع الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن
يسقينا ولا يسقينا
يسقينا
يجوز الوجهان. قال الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وقال تعالى وأسقيناكم ماء فرات، فعلى الأول يسقي وعلى الثاني يسقي. نعم.
فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة بالاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسفها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال
وهلكت المواشي هنا غير بسبب غير السبب الأول. السبب الأول من قلة المطر والنبات، والثاني من كثرة المطر والمياه. نعم.
فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
الله الله سبحان الله عجائب الآيات. نعم.
باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله.
هنا تجدون بارك الله فيكم اختصار في السياقين الأول اللي قبله، لأن الراوي قد يروي الحديث ويحذف منه ما لا يتعلق بالحال الحاضر، فكأنه يستشهد بما يريد، وهذا جائز، ويعني به علماء المصطلح حذف شيء من الحديث. فإذا حذف شيء من الحديث ولا يتعلق به المذكور فلا بأس به، لأن الراوي أحيانا يذكر ما يتعلق إيش بالحال الحاضر. نعم.
فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر انجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافي ابن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
في هذا دين على الاستدلال بالنفي أو بالعدم لقوله ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، وهو دليل على أنه إذا وجد سبب الفعل ولم يفعل كان الدليل على عدمه. فلو قال قائل لعله حول رداءه، ماذا نقول؟ قلنا لو حوله لذكره. وكذلك لو قال أنه استقبل القبلة، قلنا لو استقبل القبلة لذكره أنه استدار بالخطبة واستقبل القبلة. فالاستدلال بالعدم، الاستدلال بالعدم صحيح إذا كانت الحال تقتضي ذكره ولم يذكر، وهذه تقيد ما قيل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نقول بل إذا اقتضت الحال الذكر ولم يذكر فهو ذكر إيش للعدم. نعم يجوز، لا يرفع إلا في الاستسقاء والاستصحى فقط، في خطبة الجمعة لا رفع إلا في موضعين الاستسقاء والاستصحى. لا، لأن جميع استقاط الحديث ما ذكر فيه. نعم.
باب إذا استشفعوا إلى الإمام إن يستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر أنجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها.
السنة يعني الدهر، يعني جذب الأرض وقحط المطر. رحمك الله.
فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وآكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقوا بالغيث فأطبقت عليهم سبعة، وسكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
يبدو أن هذا الحديث فيه اضطراب في سياقه لأنه دخل حديثا في حديث. شوف الشروح.
قال ابن حجر رحمه الله وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله
وقد ثبت
في هذه ما ثبت في تلك من قوله إنك لجريء.
اقرب والكلام.
قوله فسق الناس حولهم كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف وهو على لغة بن الحارث. وفي رواية البيهقي المذكورة فأسقى الناس حولهم وزاد بعد هذا فقال يعني بن مسعود لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إلى آخره. وقد تعقب الداودي وغيره
إلى الآن. اقرأ حديث من أول ما يخالف. أتيت من مسعود.
قوله باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال زين بن منير ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستجداد بالاستسقاء كذا قال. ويظهر وجه المنع من هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل. فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا الكفار بالجدب فأجيب فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا انتهى. ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث ويمكن أن يقال هي مطابقة لما ورد فيه ويلحق بها بقية الصور إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله لهم بذلك فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين من التماس منهم الدعاء لهم وذلك من مطالب الشرع. ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف جواب إذا من الترجمة ويكون التقدير في الجواب مثلا أجابهم مطلقا أو أجابهم بشرط أن يكون هو الذي دعا عليهم أو لم يجبهم إلى ذلك أصلا ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره إذ الظاهر أن ذلك
على كل حال لا شك أن هناك فرقا بين صورتين واضح فرق بين أن يكون جذبهم وقحطهم من دعائه فيأتون إليه يستشفعون أن يرفع ما حصل بسببه بدعائه وبين أن يكون من الله لأن الأصول الأولى أتوا إليه ليدفع الضرر الذي كان هو سببه والصورة الثانية أتوا إليه لأنهم يظنون أنه أقرب الإجابة من دعائهم وإن كان الله تعالى يجيب دعوة المضطر حتى وإن كان مشركا لكن المقصود أن الذي يظهر أن قريشا جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة لأنه دعا عليهم وهو في مكة اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف ولذلك احتجنا إلى قراءة الحديث كله الباب كله. نعم.
ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاع على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة ولعله حذف جواب إذا لوجود هذه الاحتمالات. يمكن أن يقال إذا رجع إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم والله أعلم. قوله عن مسروق قال أتيت بن مسعود سيأتي في تفسير الرومي بالإسناد المذكور في أوله بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فذكر القصة وفيها ففزعنا فأتينا بن مسعود الحديث. قوله فقال إن قريشا أبطأوا سيأتي في الطريق المذكورة إنكار بن مسعود لما قاله القاص المذكور وسنذكر في تفسير سورة الدخان ما وقع لنا في تسمية القاص المذكور في وأقوال العلماء في المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين مع بقية شرح هذا الحديث. ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء. قوله فدعا عليهم تقدم في أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم وهو قوله اللهم سبعا كسبع يوسف وهو منصوب بفعل تقديره أسألك أو سلط عليهم. وسيأتي في تفسير سورة يوسف بلفظ اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف وفي سورة الدخان اللهم أعني عليهم إلى آخره. وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سنة الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة وكان ذلك بمكة قبل الهجرة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليه بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة. ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص، إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليه مرارا، والله أعلم. قوله فجاءه أبو سفيان يعني الأموية والد معاوية، والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود ثم عادوا، فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون
قبل
بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك، فلذلك قال وأبيض يستسقى الغمام الوجه
أبيض
وأبيض يستسقى الغمام وجه البيت. لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت المدينة، فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جدا، والله المستعان. قوله جئت تأمر بصلة الرحم يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك، فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم. ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم، وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة صاد بلفظ فكشف عنهم ثم عادوا، وفي سورة الدخان وجه آخر بلفظ فاستسقى لهم فسقوا، ونحو في رواية أسباط المعلقة. قوله بدخان مبين الآية، سقط قوله الآية لغير أبي ذر، وسيأتي ذكر بقية اختلاف الرواية في تفسير سورة الدخان. قوله يوم نبطش البطشة الكبرى، زاد الأصيلي بقية الآية. قوله وزاد أسباط هو بن نصر، وهما من زعم أنه أسباط بن محمد. قوله عن منصور يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود، وقد وصله الجوزقي والبيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط ابن نصر عن منصور وهو المعتمر، عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا فذكر نحو الذي قبله وزاد، فجاء أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك تبعث أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق الغيث الحديث، وقد أشاروا بقولهم بعثت رحمة إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله فسوق الناس حولهم كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف، وهو على لغة بني الحارث، وفي رواية البيهقي المذكورة فأسقى الناس حولهم. وزاد بعد هذا فقال يعني ابن مسعود لقد مرت آية الدخان والجوع إلى آخره. وقد تعقب الداودي وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بنصر إلى الغلط في قوله وشك الناس كثرة المطر إلى آخره، وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث، وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر وقوله اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش، وإنما هو في القصة التي رواها أنس، وليس هذا التعقب عندي بجيد إلا مانع أن يقع ذلك مرتين. والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط ما سيأتي في سورة
والدليل
على أن أسباط ابن نصر لم يغلط
يغلط
ما سيأتي في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا الحديث، فقيل يا رسول الله استسق لها لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء فاستسقى فسقوا انتهى. والقائد فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت،
لكن قوله اللهم حوالينا ولا علينا يدل على أنه للمدينة لا لمضر. فالذي يظهر لي أنا أن الصواب مع من جعل هذه الزيادة غلط. نكمل نشوف.
والقائل فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان.
إيش؟
يظهر لي
أنه أبو
سفيان. والقائل فقيل.
والقائل
فقيل.
أين؟
قوله على
في الحكاية القول الأول. نعم.
يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث الصحيحين. فجاءه أبو سفيان ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبانة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل ابن السمط عن كعب مرة أو مرة بن كعب قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتاه أبو سفيان فقال ادعوا الله لقومك فإنهم قد هلكوا. ورواه أحمد وابن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك. فأبهم أبا سفيان قال جاءه رجل فقال
استشهد. فأقل واجد فأقل كثير
نصف صح
لا نقف على هذا ويحرر بالإضافة إلى مراجعة فتح الباري الأول وكذلك سياقه في مسلم. من يحرر هذا؟ من لنا؟ أين أبو ججانة؟ ما فيه؟ لا حول ولا قوة. ما عندكم شرعات لا دراسة ولا أنا مرادي أنا أن ينظر في سياق الحديث في مسلم وهل زال الزيادة هذه أم لا. ثانيا أن يراجع فتح الباري الأول بالرجب رحمه الله.
يسمون يقرأه يعني هو خط لا يقرأه إلا من كتبه. هذا بحث في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أولا قال رحمه الله تعالى وقد ساق البخاري في عدة مواضع أولها قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير في تفسير سورة الصاد قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث بكندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة السكان ففزعنا فأتيت ابن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها
سنة ولا سنة
فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الحصان فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزام يوم بدر ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله سيغلبون والروم قد مضى وجاء في رواية أخرى في البخاري قال فأتى فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسقي لمضر فإنها قد هلكت قال لمضر إنك لجريء واستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون فنزلت إلى قوله إنكم عائدون فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى قال يعني يوم بدر أما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقال في باب الدخان في آيات الآيات التي تكون قبل الساعة في الحديث السابع والتسعين وبعد التسعمائة وستة آلاف قال حدثنا إسحاق ساق الحديث بسنده عن مسروق قال كنا عند
مسروق
عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين من مثل كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن يعلم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة البطان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى؟ فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الطوفان، والبطشة واللسان وآية الروم. وفي لفظ لمسلم بمثل رواية أخرى المذكورة للبخاري، غير أنه قال: استغفر بدل استسقي، وقال: فدع الله لهم بدل فاستسقي.
غير أنه قال إيش؟ غير أنه قال
استغفر بدل استسقي، وقال: فدع الله لهم بدل فاستسقى فسقوا. قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أسباب ابن نصر الهمداني، هو صاحب الزيادة التي عندنا في حديث المشكل، قال: حرب، قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكان يضاعفه. وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضاعفه، وقال معيب يضاعفه، وقال أحاديثه كلمة حرب إما علمية أو عامية سقط يسقط مقلوب الأسانيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت علق أي حافظ الحجر علق له البخاري حديثا في الاستسقاء، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي، هو الحديث المشكل، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث منكر، ووضحته في التعليق. وقال البخاري في تاريخ الأوسط صدور، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة ثقة، وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في تغليف التعليق على صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة 390 بعد ذكره لزيادة أسباب، قال البيهقي في السنن وفي كتاب الدلائل أيضا: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عقبة قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا أسباب بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فذكر الحديث وتتمته عند البيهقي في الجزء الثالث صفحة 352: فأخذتهم سنة حتى أكلوا لآخر الحديث. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة وأن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، فشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه وقال: فأسقي الناس حولهم. قال: لقد مضت آية الدخان، وهو الجوع الذي أصابهم، وذلك قوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا. وقال الإمام أحمد في مسنده بسنده عشر حبيل بن السمت أنه قال لكعب بن مرة: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه رجل فقال: استسقي الله لمضر. قال: فقال: إنك لجريء، ألمضر؟ قال: يا رسول الله، استنصرت الله فنصرك، ودعوت الله فأجابك. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا فرقا غدقا عادلا غير رائح نافعا غير ضار. قال: فأغيبوا. قال: فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا: قد تهدمت البيوت. قال: فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل يتقطع يمينا وشمالا. رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم وقال حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين وأقره الذهبي وقال المحقق المسند إسناده جيد. وقال الأصلاني في شرط حديث الباب في الزيادة: قوله قال أي البخاري، وزاد في رواية قال أبو عبد الله. وسقطت من روايه ابي ذر واقتصر على قوله وزاد اخبار، ثم ذكر روايه كعب ثم قال: وعلى هذا فكان كعب بن مره وابا سفيان حضرا جميعا، فكلمهم ابو سفيان بشيء وكعب بشيء وقصتهما، فدل على اتحاد قصتهما. وقد ثبت في هذا وقد ثبت في هذه القصة في قصة كعب ما ثبت من مثل حديث أبي سفيان وسياق قصة كعب مشعر لأنه في المدينة ولا يلزم من اتحادها مع قصة حديث أنس لأن في رواية أنس فلم يزل على المنبر حتى يطروا وفي هذه فما كان إلا جمعة والسائل غير السائل فهما قصتان. وقال العين: وممن اعترض على البخاري بزيادة أصباغ الداوودي وأبو عبد الملك وعدوه خلطا بين حديث ابن مسعود وحديث أنس، وكذا قال الحافظ الدمياطي وقال حديث ابن مسعود كان بمكة وليس فيه هذا وليس فيه هذا، وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لا مانع من أن يقع مرتين، وفيه نظر لا يخفى.
الحمد لله، هذا هو الأظهر، الظاهر من فيها خلط من أسباط، وأن قصة قريش أن الرسول دعا لهم وسخوا وانتهى. نعم. إيش؟
قال
بالنسبة
لكلمة أبي نعيم.
نعم.
التي قال أخراني كلمة تبين.
إيش؟
بالنسبة لكلمة أبي نعيم.
نعم.
عبارته أحاديثه عامة موسق مقلوبة الأسانيد.
نعم.
قال مرة لم يكن به بأس غير أنه أهوج.
نعم.
في القاموس أهوج المتسرع الأحمر.
نعم.
وذكر الشيخ حافظ الحجر بعد ما تقريب لخص أقوال أئمة الحديث في الأصول الموسقة فقال: صدوق كثير الخطأ يغرب. وقال الشيخ الألباني الصحيحة قال: أسباب الغسل كثير الخطأ، كما قال الحافظ.
إيش؟
قال: أسباب الغسل كثير الخطأ. أسباب الغسل. والروض كان في الرواية. كما قال الحافظ: فلا يحتج به إذا تفرد، فكيف إذا خالف؟ كذلك نقل الحافظ كلامه هذا، كلامه في التعليق في التهذيب. ولما رجعت للتغليق التعليق لم يذكر وجه النكارة في الحديث، إنما كان فقط بسياق بيهقي الإمام أحمد كونهما وصل الحديث فقط.
وأنا سأنصحك إذا أردت استدراك على زميلك اتصل به قبل وصحح الاستدراك حتى يكون المسألة يعني متفق عليها، وإن كان الفائدة مطلوبة لكنها لا تزول الفائدة فيما لو أنك اجتمعت به وأضفت إليه ما ذكرت الآن. لهذا أرجو أن تكون هذه من الآداب، آداب طالب العلم، أنه إذا رأى من أخيه تقصيرا يجتمع به. قد تقول: أنا ما دريت أن مثلا حذف هذه الفائدة، فنقول: إذن لا تعرضها الآن، ممكن تعرضها عليه فيما بعد وهو يستدركها على نفسه هو. فاستغفر الله واستسمح من أخيه. سامحته؟ طيب. على كل حال الحديث يظهر لي أن أصبات أنه خلط فيه، لا سيما وأن المحدثين يصفون بهذه الصفات السيئة، عفى الله عنه. هذا إذا استسقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، بمعنى أنه يطلب أن يسقينا، فهذا شرك أكبر لا أشكال فيه. أما إذا طلب أن يدعو الله لنا فهذا بدعة منكرة، ولكنها ليست شركا، لأنه ما اعتقد أن الرسول يفعل وينزل الغيث، لكنها بدعة منكرة لأن الصحابة ما فعلوا هذا. نعم. ما أخذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاستسقاء: لا باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله بن
قوله حوالينا ولا علينا يعني حولنا، لكنها جاءت بهذا الصيغة لمناسبة قوله ولا علينا، وفي هذا دليل على أن السجع الذي لا يتكلف سواء في الدعاء أو في الكلام العابر لا بأس به، لأنه يعطي لأن السجع يعطي الكمال يعطي الكلام رونقا وجمالا ولا بأس به. وكما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكان يقول قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا لم يكن السجع متكلفا فهو مما يزين الكلام سواء في الدعاء أو في الكلام العابر. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر المدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل إكليل.
باب الدعاء هذا فيه اختلاف عن السياق الأول، لكن هذا من تصرف الرواة لا شك، لأن القصة واحدة. لكن في هذا السياق تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب تبسمه أن الناس لا يصبرون على حال واحد. ففي الأول يدعون بإيش؟ بالغيب، وفي الثاني يطلبون أن يمسك الله الغيب. الإنسان لا يصبر على حال واحد. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الدعاء في الاستسقاء يكون قبل الصلاة، وقد سبق لنا أنه يجوز أن يكون قبل الصلاة وأن يكون بعدها. وفيه أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يقدم بين يدي الطلب ما يكون سببا للإجابة، وهو الاستغفار هنا لقول نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك أيضا قال هود ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة لا قوة. نعم ها ايش وإيم الله بمعنى أحلف بالله. ايش نعم لا ما يشك يعني يرونه بالمعنى هنا مثل فصاحوا به وما أشبه ذلك، وهو والسائل واحد يقال هذا من باب إطلاق العموم وإرادة الواحد، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والمراد إيش واحد. نعم إيش نعم صح الناس، صح الناس حتى في عرفنا الآن، لو دخل الإنسان يتكلم يشكو للخطيب ولو كان واحد يقول صاحوا الناس وما أشبه ذلك، ما في إشكال.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا.
هذا أيضا في دليل على أن الدعاء وقت الخطبة وهو مستقبل الناس، وأن تحويل الرداء يكون وهو مستقبل القبلة، لأنه قال فقام فدعا الله قائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. نعم.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي.
ظاهر هذا الحديث، هذا السياق يخالف الأول، لأنه في الأول قال إنه دعا الله ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه ولم يذكر دعاءه، وهنا يقول توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، والجمع بينهما أنه حين توجه إلى القبلة لتحويل الرداء دعا، فيكون دعا قبل توجه إلى القبلة وبعدها. نعم.
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
وإذا تأملت وجدت أن الجهر في الليل في جميع الصلوات التي يشرع فيها الجماعة، وأما في النهار فلا يشرع إلا في الصلوات التي يجتمع الناس فيها كالجمعة والاستسقاء والعيدين. والحكمة والله أعلم أن الجهر يقتضي أن تكون قراءة الناس واحدة يستمعون إليها من الإمام، وهم الآن أكثر جمعا من بقية الصلوات حتى يتحد المسلمون على قراءة من إمام واحد. أما في الليل فكانت القراءة حتى في الصلوات غير الاجتماعية، يعني غير التي يجتمع الناس كثير، من أجل أن يكون أقرب إلى حضور قلوب الجماعة. نعم. انتهى الوقت ما شاء الله. نعم. سمع البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه.
سبق لنا أن من السنة قلب الرداء، لكن ما هي الحكمة؟ في بعض الروايات يتحول القحط، يعني أنه تفاؤل على الله عز وجل أن يتحول القحط إلى غيث وماء. وفيه أيضا حكمة أخرى، وهي أنها رمز لالتزام الإنسان بتحوله من المعصية التي هي سبب القحوط إلى الطاعة التي هي سبب الخيرات. في حكمة ثالثة بالنسبة لنا وهي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يقلب الإنسان غترته شماغه طقيته كوته مثلا أو لا؟ الظاهر لا، وأنا خاص بالردى ويشبه الردى الآن البشت يعني المشاكل يعني العباء. أما الغتر والأكوات وما أشبه ذلك فلا يظهر لي هذا. هنا نعم. هنا بعض الناس يأتي بمشرحه مقلوبا علشان إذا قلبه بعد الصلاة يكون على وجهه، وهذا غلط سفه، لأنه من بيته إلى المسجد سيكون مقلوبا إذا كان يستحي أن يراه الناس وتشتهوا مقلوب. فحياؤه قبل الصلاة أشد، لأنه بعد الصلاة كل يعرف أن هذا من السنة.